الشيخ السعيد رحمه الله تعالى في سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: لا التدرج ما يصح في الله عن البدع. يعني أنت مثلا تقول له بلاش كذا ويبقى كذا، يعني من البدع أيضا، هذا لا يصح، لأنه سيتدل بالتدرج هذا عليك بعد ذلك. يعني انت بتفكر انت بقى بتدرج معاه من بدعة كبيرة الى بدعة اقل الى بدعة اقل شوية الى كذا، هو بقى اذا جيت تنهاه عن البدعة دي بعد ذلك لا، امال انت اقرتني ليه؟ دي واحدة. الامر الثاني ان الناس يستدلون باقرارك، فقد انا ارى الان وانت تقر فلان على البدعة، وانت من اهل الاقتداء ومن اهل الامامة الذي يقتدى بك، فانا ما ادري انت تتدرج ولا ما تتدرج، فاخرج انا اقول الامر هذا مشروع. ليه؟ لانه ما فعل امام الشيخ فلان والشيخ فلان سكت، فالتدرج هذا له مخاطره. لكن انت تنهى عن ذلك. اما بقى ان انا اهجر المسجد او لا اهجر المسجد، اترك كذا او لا اترك كذا، دي مسائل بقى على اعتبار قاعده المصالح والايه والمفاسد. اما من جهه امر السنن وامر المستحبات وامر كذا، فده اللي ممكن يتدرج في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند البخاري: لولا ان قومك حديث عهد بكفر لقدت الكعبه، ولا جعلتها على قواعد ابراهيم ولا جعلت لها بابين. باب يدخل من الناس وباب يخرجون، هذا افضل شيء. لكن النبي ما فعل، لان الناس لا يتحملون ذلك. بس هذا ترك فاضل، هذا ترك ايه؟ فاضل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها،
كما قال سبحانه في أول السورة: وكرر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أنعم الله على بني إسرائيل كثيرا، أنعم الله عليهم بكثرة الأنبياء فيهم، فكان كلما ذهب نبي خلفه نبي، وربما أرسل أكثر من نبي في وقت واحد. أنعم الله على بني إسرائيل لأنه جعلهم ملوكا وآتاهم من لم يأت أحد من العالمين. أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم نجاهم من فرعون وبطشه، نعم كثيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل، لكنهم ما قاموا بشكرها كما ينبغي. نعم.
بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها.
وهذه قاعدة، فبالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول، هذه قاعدة معروفة أن النعم تزيد بالشكر، وأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى في عبده اقرارا بهذه النعمة وتصريف لها في مراضيه وشكر الله سبحانه وتعالى عليها زاده الله عز وجل منها، فمن شكر النعمة زاده الله منها وبارك الله له فيها، ومن كفر اضمحلت وذهبت. فإن بقيت مع الكفر فهو عقاب، لأن العقاب أحيانا يكون بزوال النعمة وأحيانا يكون بالنعمة في نفسه، فيعاقب بالنعمة، يعطي ولدا ما مات الأولاد لكن يعذب بالأولاد، يعطي امرأة ثرية ذات مال، فإذا لم يشكر مثلا في هذا عذب بهذا المال، قد يعذب الإنسان بالمال وبالتجارة فيأتي العقاب من قبلها. إذن عقاب الله سبحانه وتعالى لمن لم يشكر النعمة على صورتين. الصورة الأولى بذهاب هذه النعمة فقد تذهب وتزول كما قال سبحانه وتعالى لقد كان بسبب في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب رفيق فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارف وبدل لهم بجنتين إيه؟ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا يكون بالزوال وقد يكون بالعقاب بالنعمة نفسها فيعاقب الإنسان بالنعمة ويشقى الإنسان بالنعمة. مال يشقى به، ولد يشقى به، منصب يشقى به، فيشقى الإنسان بذلك. فما فائدة النعمة؟ ما لها فائدة. لكن إذا شكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإن الله يضيف له نعمة. والعلماء قالوا بأن الشكر في النعم يقوم على ثلاثة أركان. الأول أن يعترف الإنسان بأن المجدي لهذه النعمة هو الله، هذا أول شيء، أعترف بأن الذي أعطاني النعمة هو الله وأنها ليست مني، وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني أن أصرف هذه النعمة في مرضيه، أعطاني الله نعمة، نعمة المال، أعمل إيه؟ أطلع الزكاة، أتصدق، أساعد إخواني كذا. أعطاني الله عز وجل نعمة الصحة أو ما أتعبد ربي بهذه الصحة ولا أقصر وأعين الضعيف. أعطاني الله سبحانه وتعالى نعمة سمع بصر فلا أصرف في غير الطاعة في المعاصي. لا، الأمر الثالث أن أحدث بها، تحديث بهذه النعمة، حدث الإنسان ويعترف باللسان وسيجمع بين حديث اللسان وإقرار القلب والعمل بالنعم. أدى أي نعم أعطاك الله علما تعمل إيه؟ تشكر الله سبحانه وتعالى عليه بي حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة والاعتراف بأن الذي أزدك بنعمة هو الله. ولولا أن الله علمك وآتاك هذا ما أتيته وإلا هناك من هو أزكى منك ويعني أمكن منك وقتا وكل شيء لكن ما أتاه الله، فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وثانيا تصرف هذا العلم في مراضي الله، فلا تستعمل العلم في إضلال الناس، لا تكتم علما ينتفع به الناس. فإذا أتاك الله نعمة فاحمد الله تبارك وتعالى عليها تزيد النعمة، فبالشكر تزيد النعم وبالكفر تزول النعم. نعم.
يقول تعالى زين للذين
يشقى بها الإنسان، وأي مشقة نعمة العلم يشقى بها الإنسان إذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واتل علي ابن نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ من الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه ناس أو تترك ولاه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قد يشقى الإنسان بالعلم، عنده علم وكذا، لكن ما صرف في طاعة الله سبحانه وتعالى، لهذا سيكون علمه علم شبهات، علم ضلالات، فيكون منظرا وذكيا، لكن ما أتى الله سبحانه وتعالى ذكاء ولا فهما ثاقبا. فكم من أناس يستحضرون المسائل العلمية وخلافات أهل العلم ويذكر الأدلة وكذا، ولكنه أضل من حمار أهل. وأصحاب الفرق الضالة كانوا على هذا، كانوا على هذا العلم. ابن عربي النكر هذا صاحب وحدة الوجود، ابن عربي لم يكن مبارا في الذكاء وتشقيق المسائل وغير ذلك، كان عقلية فذة، لكن ماذا انتفع بهذا؟ أضل هذه الأمة عقلا والعياذ بالله. فما عرف الفرق سبحان الله العظيم، شوف العلم الغزير هذا، وما عرف الفرق بين الرب والعبد. شوف المثال بقى اللي عرفها ابنك دلوقتي، اول ما بينطق ابنك يعرفها، ما عرف الفرق بين الرب والعبد على كثرة هذا العلم وكثرت المسائل ما عرف الفرق بين الرب والعبد. وإذا ترك الإنسان العلم الصحيح السلفي الذي يحصل به زكاة النفس، إذا ترك الإنسان هذا فلا تسأل عن التردي الذي يصل إليه ولا له قيمة. وأنتم تعلمون بعض الناس عنده علم وعنده كذا، ولكن سبحان الله يأتي في فتاوى يفتي فيها المبتدئة أو المثقفون المثقفون، ولا تجد المثقف ينتقد قبل طالب العلم، لأن حاجات لا تعقل، حاجات لا تعقل. ليه؟ لأنه لن يقوم بحق هذا العلم من طلبي على وجه الصحيح ومن إنفاقه على الوجه الصحيح. نعم. القيام ايه؟ نعم، القيام بالعلم وتبليغه له حلال، حال يجب وجوبا عينيا او كفائيا، وحال يستحب، يعني حال واجب وحال مستحب. حال الواجب على قسمين، واجب عيني اذا تعينت عليك، تعين عليك الاخبار الان، لانه لا يعلم المساله الا انت والناس احتاجوا اليك فيتعين عليك الاخبار بهذا الحكم وبلاغ العلم، او فرض كفائي كالعلوم كلها من تدريسها وكذا، فاذا قام فهذا يجب على الامه ان يوجد في هذه العلوم ومن يعلم هذه العلوم، فاذا قام بها البعض سقط الاثم على الاخرين. هذا الواجب عينيا وكفائيا. الثاني مستحب، وهو العلم بما لا يجب عليك تعلمه اصلا وانما يستحب لك تعلمه، فهذا يستحب ايضا للعالم تبليغه ولا يجب عليه، فيستحب له تبليغه، فاحيانا يكون المساله من باب المستحبات. فاعلام الناس بالمستحب مستحب، واعلام الناس بما يجب اذا وجب عليك فيدور بين الواجب العيني والواجب الكفايه. قال تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. يعني شوف الجهاد مع كون مصلحه عامه، الا انه لا يذهب كل الناس الى الجهاد، اذا ذهب من يصلح للجهاد فليبقى من يصلح للايه؟ للعلم، لان الجهاد على نوعين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجه والبيان، ولا بد ان يختلف الفريقان. لازم، ما يصلح جهاد بالسيف وبس، ولا بالعلم مع تعطيل الجهاد وبس، وانما الامران في الامه. نعم.
يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها فصارت أهواءهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها.
نعوذ بالله من هذا.
فأقبلوا عليها،
كانت الأهواء والإرادات والأعمال كلها للدنيا. أصعب شيء أن تتملك الدنيا على الإنسان قلبه فيكون ولاؤه وبراؤه وحبه وبغضه وعطاؤه ومنعه للدنيا، فإن وجد الدنيا قفز وكان أول من يقبل، وإذا أهينت الدنيا ضاق صدره وكأن الموت أحاط به من كل مكان. أما الدين فليس في حياته شيئا، لا يوالي ولا يعادي من أجله، ولا يحب ولا يبغض، ولا يستشعر قيمة حاجة الأمة إليه وكذا، ولا يستشعر حاجة الأمة إلى العلم الشرعي الصحيح. مش مشكلة الدعوة تمشي ما تمشيش، الناس يحصل لهم اهتداء ولا ما يحصل لهم اهتداء، الدين ينتصر الدين ينهزم، كل هذا ما يصلح له. وهو تفكر مسألة يعني الإنسان يتألم بقلبه إذا حصل لإخوانه بعض يعني الابتلاءات في بعض البلدان، إن هو ده الواجب عليك وجوبا كمان وخلاص. صحيح ان تاثر قلب الانسان بهذا يعني مهم، لكن مش ده كل حاجه. فبعض الناس يقيس إيمان الإنسان وتفاعل الإنسان مع الأمة بكده بس، مع إن هذه المناظر قد يبكي لها غير المسلمين، ونحن نرى إن غير المسلمين خرجوا من مظاهرات واحتجاجات أكثر من المسلمين، لأن ده يتنافى مع الإنسانية. بس شوف ناس أشلاء تمزق وكذا، لا شك إنك أنت بتبكي فعلا حاجة، زي ما أنت بتشوف أحيانا بعض الحيوانات والطيور قد تتألم لها، والبهائم قد تتألم لها، اللي عنده بهيمة مريضة ويعالج وتزداد مرضا بيتألم لها وربما بكى، ترى رجل يبكي بجوار بهيمته. لكن الصدق فعلا في تعليم الأمة، في النهوض بالأمة، بالنهوض بالدعوة، هو ده الصدق، وفي الحلبة التي يفترق فيها المخلص عن غيره بين الانفعال الوقتي والانفعال الدائم. ولهذا تجد الجماعة اللي يحط بقى لوحات ويعمل يهيج مظاهرات وبتاعه كده من مواسم، دول مواسم، يجي موسمه كل سنتين كل ثلاثة، الحق جه في قناة الجزيرة ده اليهود عملوا في الفلسطينيين، ده عملوا في العراقيين وكده، افتح القنوات، اعمل لوحات، انشر يا اخي، عرف الأمة بالقضية، عيط، ابكي، تمام، وانتهت المسألة. رجعنا بقى نلبس البلاط والجرافطات وكل حاجة وحلقنا الدقون وكل سنة وانت طيب. دعوة مش دعوة، سيبك من الكلام ده. لكن مين اللي يحمل هم الأمة؟ الحقيقة فعلا ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، ومع الابتلاءات تجد مناطق الصدق وتجد دلالات العلم والرسوخ وإن أباها أكثر الناس، وهو في غير ذلك قائم بأمر الله في الأمة ليلة ونهارة، لا يتلذذ بنوم، عايز يقرأ، يتعلم، يبلغ الأمة، يأخذ من وقت راحته، يأخذ من مال، يشتري كتابا، يتألم إذا هذا المسجد في بدعة، يتألم مسجد في آخر المركز لا يخطب فيه أحد، مسجد بني له، الحق هات عايزين أصل المسجد ده، فهو مهتم بالدعوة والعلم وبيان ذلك الأمة، قعد معادة في الشارع بيعلمه، اشترى من هذا البائع وعنده مخالفة علمه، واحد عطس وما لم يقل حاجة يعلمه، امرأة متبرجة يعلمها، مشغول بالأمة، فهذا جهاده وتفاعله مع الأمة ليس تفاعل مواسم، ليس تفاعل مواسم. ورثة أنبياء، والأنبياء ما تخلوا عن أممهم أبدا حتى فارقت أرواحهم أبدانهم. يبقى في فرق بين هذا وبين وبين ذاك، بين الذي يجعل الدين همه همه. للأسف الشديد في ساحة الدعوة الآن تجد الأحزاب، الجماعات، الأفراد ينشط في الدعوة إذا كانت الدعوة لصالحه، إذا كان سيرتفع بهذه الدعوة، ويقف إذا وجد إيذاء أو معارضة أو ما وجد أثرا. وكثير من الناس يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، يرد ما عندك من حق لو وجد عندك شيئا يخالفه قوله ورأيه، فيرد هذا الذي عندك من حق كله لمجرد هذا، وصرف الناس عن هذا الحق. وهل هذا من يحب الدعوة؟ هل هذا فعل من يحب الدعوة؟ أبدا، ليس هذا فعل من يحب الدعوة. وعلى هذا صار السلف الصالح، فلان من العلماء استفاد منه وينتفع به، عنده خطأ، عنده خطأين، خلاص يوجه، تجنبوا الخطأ والخطيئة لكن انتفعوا. لكن تجد من آفات هذا العصر أبدا لا تجد هذا الأمر. فالدعوة ليس لها مقياس، تنتشر الدعوة على مشان ذلك فلان هذا ربنا نافع به في أقطار الأرض، حاول أن تهدمه وأن تسقطه. ليه؟ لأن انتشار دعوته في بعض الشيء اللي يخالفنا، ونحن لا نريد أن يكون له القبول، لأن هذا سيدعم موقفه. إيه بس أنت الآن لما توقفها وتهدم هذا الرمز في الأمة أيا كان بلده ولا أيا كان مكانه، ستتوقف عجلة الدعوة، لأن ليس لك من القبول ما له والانتشار ما له. يقول لك ولو لأنه لا يلتفت إلى الدعوة، ما يلتفت إلى الدعوة أبدا، ولكن يلتفت إلى نفسه وحظ نفسه. نعم.
فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها، وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم، وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟
نحن، لأن الله علم ما في قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، وأما أنتم زاغت قلوبكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
لا،
والله أعلم حيث يجعل رسالته وفضله.
وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإنا له مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره.
لا،
وإنما الشأن كل الشأن، والتفضيل كل الحقيقي في الدار الباقية.
الله أكبر. نعم.
فلهذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.
تسلية، يعني حصل فوقية لهؤلاء في الدنيا، هذه فوقية زائلة ليست فوقية دائمة، بل فوقية المعتبرة، فوقية التي تدوم. ولهذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا خزفا باقيا، لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة أولى من الدنيا. خزف باقي أحسن من ذهب ثان، فكيف والدنيا خزف ثان والآخرة ذهب باق؟
نعم. فالإنسان، ولهذا سبحان الله لو لم يجد الإنسان في نفسه عوضا لهذا، يعني إن حصل ما حصل من ابتلاءات وتمحيصات، ده محروم من الولد وده محروم من المال وده مختلف كذا، يروح الشغل الذي لا ما بناخدش ملتحين، يعمل كذا كذا، يعني مختلف في الدنيا بأشياء كثيرة، لكن إيه اللي بيصبرك نظرك إلى ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ طيب بينك وبين هذا الثواب كم سنة؟ 10,000 سنة. والله لكان هذا دافع لحرصك، لكن بينك وبينه الله أعلم، ممكن نفس تاخده ما تطلعوش، يعني وتقول مثلا 70 سنة، ده غالب أعمار الناس، لكن الله أعلم. أنا نازل أركب سيارتي الآن حصل حاجة، واحد نازل نال عمل كذا إلى آخر. أنا الآن وأنا جاي الرجل متفق أنا وهو على ميعاد بعد الدرس إن شاء الله، قبل ما أجي أنا جالي تليفون، زوجته تتصل، ده فلان في المستشفى الآن وأطلبك في المستشفى الآن، هو مكلمني أصلا تمام صحيح مفيش أي حاجة ولا علة ولا مرض، في عمله، يعني المتصل في عمله وهو في عمله. لحظة، إذا بينك وبين هذا النعيم أو غيره كم؟ طرفة عين أو أقل، يعني المسألة مش طويلة. أنا أقول لو 10,000 في النهاردة، أنت بتعلم ابنك 16 سنة في المدرسة أو 15 سنة في المدرسة عشان يبقى دكتور أو ما يبقاش، أو يبقى ضابط أو ما يبقاش، تصرف وتنفق وتجيب الأموال وتحرم نفسك عشان الولد ياخد دروس خصوصية ويبقى كده، والله أعلم تحصل أو لا يحصل. 16 سنة وقد يوظف ويبقى طبيب ولا يعطيك شيئا. جت مراته، انت رايح فين؟ ابوك ابوك ايه؟ اشمعنى اخواتك ما يدلوش؟ لا خلاص، ولو ابوه حط منه 50 جنيه بقى كويس، لكن ما في الاخره بينك وبينه طرفه عين او اقل. فهل لا صبر الانسان؟ سبحان الله، يعني هل لا صبر هذا يمثل، هذا يعني يقربه قول قال رجلان من الذين خسروا انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، أنتم موعودون بالنصر، كل اللي عليكم بس ادخلوا الباب، بس يعني ادخلوا الباب وما لكوش دعوة بالباب، ما بينه وبين هذا إلا أن يدخلوا الباب. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. شو بين تحصيل الفضل بين هذا؟ أن يفتح الباب، فالإنسان يصبر لعل هذا المعين بعد لحظة بعد لحظة والله قد يراه الإنسان الآن وبتكلم صحيح قد يعاين ملك الموت أمامه وقد يرى العقيدة أمامه. نعم.
فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات
الله أكبر.
معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له،
لا منتهى له، وما هم منها بخارجهم، كلما نظر بجنودهم بدل لهم جواب. وهذا قول أهل السنة وجماهير أهل السنة أن النار لا تفنى، تبقى أبد الأبدين ودهر الداهرين، ولا دليل على فنائها أبدا، بل تبقى النار ولا تفنى. فيضار عبد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وما هم من هذه خارجين. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ماكثون مش ماكثون إلى أمد، مش ماكثون إلى نهاية كذا، أبدا إنكم ماكثون. فتبقى النار أبدا الأبدين ودهر الداهرين، لا تفنى ولا تبيد. أما الجنة فما فيها خلاف عند أهل العلم، وإنما الجنة بإجماع بإجماع. لكن هذا القول قول ضعيف، بل قول خطأ، لا يصح في فناء النار وتبقى النار. لهذا كان معتقد رسول الجماعة أن الجنة والنار خلقتا وأنهما تبقيان أبدا ولا تفنيان. نعم. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى ده على بعض طبقات، اللي طبقة وسط الموحدين، طبقة اللي فيها وسط الموحدين، إذا خرجوا منها ما فيها فائدة خلاص، هذه تفنى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه ثلاث بعض الطبقات، لأنه خلاص ما فيها من يعذب. نعم. أي نعم. السعادة يعني البهجة والحبور، السعادة البالغة. نعم. لا.
ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه.
الله أكبر الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم من هذا أفضل ما يرزق عبدا من عباده، يعني رزق الدنيوي من مناصب أموال أولاد كل هذا. وما أموالكم وما رزقكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا هم في الغرفات آمنون. إنما أموالكم وأولادكم لا تقربكم عندنا زلفى، اللي عنده 10 أولاد يبقى أعلى من اللي عنده 7 أولاد 6 أولاد 5 أولاد بمجرد الولد، لا، إنما الرفعة إلا من آمن وعمل صالحا. في بقى مالي في ولدي، إذا كثر الولد مع كثر بقى طاعات وكذا، هذا الولد خطيب في المسجد ده، وهذا الولد إمام في المسجد ده، وهذا الولد مدرس هنا، وهذا الولد ينفع أمته بكذا، هنيئا الإنسان الله سبحانه يسمح أولادنا وأولادكم. أما الرزق رزق القلوب من الإخبات والخشية والمحبة والإنابة والتوكل واليقين والثقة والتصديق، هذا يتفاوت فيه الناس، لا نقول كما بين السماء والأرض أعلى، فهناك قلوب في الثريا، هناك قلوب بين يدي الرحمن، ورجل قلبه معلق بالمساجد يعاين من فضائل الرب ونعمه من أسمائه وصفاته ما لا يعاينه الآخر. وكلما عاين الإنسان من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته عز وجل ومن عظمته وعلوه وكبريائه وكذا، حصل ما حصل له من الإيمان واليقين. ولهذا يختلف الناس في ذلك، فليس يقين إبراهيم وتصديق إبراهيم كتصديقنا نحن،
وتصديق باقي الناس وليس تصديق أبو بكر كتصديق نحن، وهكذا يتفاوت الناس في التصديق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الناس ليسوا في الإيمان سواء، وإنما يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون في التصديق. في ذات التصديق في التفاضل. فيه التفاضل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموت. نحن أولى بالشك. هذا ليس فيه أن النبي سيشك، لا، ولكن هذا مبالغة في نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. لا تظن بإبراهيم شكا، ولو ظننتم فأنا أولى. فلما كان هذا مستحيلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا من باب أولى إيه؟ في إبراهيم. فليس معنى هذا أني يمكن أن يتوى الشك على النبي، لا. ولهذا القول سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فإن كنت قد يكون البعض من النبي قد يكون عنده شك فدله الله فاسأل، لا، فإن كنت ولم يكن كما قال سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولم يكن ولم يكن. هذه أساليب القرآن لابد أن تفهم. فرزق الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بالقلوب هذا أعظم الأرزاق. ولهذا شوف حتى الأئمة تفضلون، شوف ابن القيم طبيب بقى القلوب ديت وخاص بهذا، وإذا قرأت بل وجدت ورقة ملقاه في الشارع تتحدث بهذا الموضوع، ورقة بس وخدتها قلت ابن القيم هو اللي بيقول الكلام، يعني صار متميزا في هذا. شوف ابن القيم رحمه الله تعالى، ومع ذلك ابن القيم يستصغر نفسه أي من الاستصغار بمجرد أن يجلس مع شيخ شيخ الإسلام. يبقى شيخ الإسلام ده يبقى، وأين شيخ الإسلام من أحمد رحمه الله تعالى؟ وأين أحمد من أبي بكر؟ وأين أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ده دول قمم. التفاوت في ايه بقى اذا؟ يعني لو انت بتدي درجات هتدي الشيخ ابن القيم 100 من 100 في هذا لو انت بتدي. طيب لكن لو تعرف ابن القيم يستصغر نفسه عند شيخ الاسلام انه هو مجرد ان يرى شيخ الاسلام ويجلس عليه الاسلام خلاص يذهب ما بين هو، تدي الشيخ الاسلام كم؟ ده كله رياك. بس يبدو ان هناك فوارق لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي او قالوا: ما سبقنا ابو بكر بكثير الصلاة نور الصيام، ولكن لشيء وقر فيهم. الله يرزقنا وإياكم من هذا أعظم رزق. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. أصل إيه؟ نحن نجاوب أصل التصديق، نقول التصديق على مسألة إزاي يصد هذه على مسألة تمثيل العين. صورة دحية فيأتي جبريل في صورة، طيب ما هو نفس المسألة، ما هو بلاش صورة دحية وفي صورة رجل كذا وفي صورة كذا، لكن هذه كلها من درجات الوحي. وأحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وشدوها كما جاء في حارث بن هشام في الصحيحين، هذه صور الوحي وليس تمثيل. أحيانا يقتضي الوحي أن يبقى كذا، وأحيانا يقتضي الوحي أن يبقى صلصلة، وأحيانا يقتضي الوحي أن يبقى على صورته. هذه صور الوحي، ودي تشكيل تشكل الملائكة حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كجنود وكذا إلى آخره، لكن ليس تمثيل. تمثيل التمثيل ولا نشيد، وإن اتخذها أربابها وسائل الدعوة نسوا الدعوة وحفظوا الوسائل. يعني نسوا الدعوة وحفظوا الوسائل، نسوا القرآن وحفظوا الأناشيد، نفس الدعوة الله سبحانه وتعالى وما فيها من علم وبصيرة تحتاج الدعوة إليهما وتعلق بالتمثيل وكذا. حتى أصبحنا الآن نقول نجيب فلان ده يمثل، نجيب فلان ده ينشد، فأصبح المتخصصون في الأناشيد والتمثيل. نعم، والعلماء مصروا على هذا، شيخ الإسلام ما كان يمثل ولا أحمد كان يمثل ولا كذا، لا لم يعرف، لم تعرف هذه وسيلة أبدا. نعم، بل حتى شيخ الإسلام بل والسلف، وانت تقوم في كتب البدع كزي الطرطوشي وابن وضاح وغير ذلك، الانكار على القصاصين، يعني ده مش تمثيل كمان ولا نشيد، القصاصون هؤلاء اقوام ياتون بأناشيد تلقى بطرق معينة بترنم وغير ذلك مما يميل قلوب العصاة فيستجيبون، وربما ذكروا الضعيفة والصحيحة وغير ذلك، فكان العلماء ينهون عن اتباع هؤلاء القصاصين.